الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن دلالات الواقع على بطلان الدعوة إلى تقريب الأديان موالاة اليهود والنصارى بعضهم بعضا من دون المسلمين. الأصل في التقارب أن يوالي أصحاب الديانات الثلاثة بعضهم بعضا، ولكن الواقع مع الدعوة إلى التقريب وعقد المؤتمرات وغير ذلك من هذه الأمور، الواقع هو موالاة اليهود والنصارى بعضهم بعضا من دون المسلمين. لقد حمل دعاة التقريب من المسلمين قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، على كفرة النصارى الذين أصروا على شركهم وقولهم إن الله ثالث ثلاثة، لم يحملوها على من آمن منهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه واتبعه، كما دلت الآية نفسها وما بعدها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وظلوا يستشهدون بها، يعني دعاة التقريب من المسلمين، ظلوا يستشهدون بها في كل مناسبة من مناسبات التقريب، ليثبتوا رحما وولاء خاصا مع عبدة الصلبان وأهل التثليث، يدلون به ويلمزون به اليهود. وما علم هؤلاء أن الفريقين في جبهة مشتركة ضد أهل الإسلام، كما شهد الله تعالى بذلك، وحذر عباده من موالاتهما على حد سواء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله بعضهم أولياء بعض يحتمل معنيين لا تعارض بينهما. المعنى الأول أن بعض كل ملة منهما ولي بعضها الآخر. الثاني أن اليهود أولياء النصارى والعكس. قال ابن جرير رحمه الله: أعنى بذلك أن بعض اليهود أنصار بعضهم على المؤمنين، ويد واحدة على جميعهم، وأن النصارى كذلك بعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم، معرفا بذلك عباده المؤمنين أن من كان لهم أو لبعضهم وليا فإنما هو وليهم على من خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين، كما أن اليهود والنصارى لهم حرب، فقال تعالى ذكره للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضا بعضكم أولياء بعض. ولليهودي والنصراني حربا كما هو لكم حرب، وبعضهم لبعض أولياء، لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحرب ومنهم البراءة وأبان قطع ولايتهم. قال العلامة السعدي رحمه الله: بعضهم أولياء بعض، يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، وهذا هو الواقع قديما وحديثا، وليس المقصود حشد دلائل ذلك من مسلك عامة اليهود والنصارى، فذلك له ديوان حافل، بل المقصود هنا إثبات وقوعه وصدوره من أدعياء التقارب على كلا المعنيين السابقين. فمن ذلك موالاة النصارى لليهود في اغتصابهم أرض فلسطين، وفي اضطهادهم لأهلها من المسلمين بالقتل والسجن والتشريد على مدى نصف قرن بل يزيد، وامتناعهم عن الإدانة العلنية الصريحة لإسرائيل منذ إنشائها. من شواهد ذلك في أول مؤتمر تشهده المنطقة العربية من مؤتمرات التقريب، وهو مؤتمر بحمدون الذي انعقد سنة 1954، أي بعد 6 سنوات من إعلان دولة إسرائيل وتشريد الفلسطينيين وإيقاء المذابح المروعة بهم. يقول مدير الأبحاث والنشر في جمعية الأصدقاء الأمريكان للشرق الأوسط مجيباً عن سؤال عن مشكلة الشرق الأوسط، يقول: إننا هنا نبحث أموراً علمية ولن نتدخل في الأمور السياسية. ثم صدر عن المؤتمر بيان لا يحمل أدنى إشارة إلى الوضع المأساوي والعدوان الغاشم الظالم الذي لا يبعد عن ضاحية بحمدون سوى عشرات الكيلومترات. وتحت الضغط والنقد الشديدين ألحق بالبيان وصية تتعاطف مع اللاجئين المطرودين وتحيلهم على الأمم المتحدة، ولا تشير ببعض كلمة إلى من طردهم ولا من أخرجهم من ديارهم. ومن الشواهد أيضاً أنه ظلت مؤتمرات التقريب تتجنب التعرض لوضع إسرائيل باستثناء مؤتمر قرطبة الذي سبق مؤتمر طرابلس بسنتين، بل قد بذلت جهود لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها المسلمين وإحلال سلام يقر اغتصابها للأرض المسلمة والمقدسات الإسلامية، بعض هذه دولية وبعضها تحت مظلة تقارب الأديان. فهذا هو الولاء بين بعضهم بعضا. ومن شواهده قامت الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكان بالاعتراف بإسرائيل سنة 93 و900 ألف، وبرأوا اليهود من دم المسيح، وكانوا قبل ذلك يتهمونهم بأنهم هم الذين قاموا بصلبه وما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه لهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، غير أن الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكان ظلت تتهم اليهود بدم المسيح وصلبه إلى سنة 93 و900 ألف، فقاموا بتبرئة اليهود من دم المسيح واعترفوا بدولة إسرائيل بالكيان الغاصب، وأقيمت علاقات دبلوماسية بين الكيانين الدينيين اليهود والنصارى. إن سر هذا التأييد الظاهر والخفي والعداء المشترك للمسلمين من جهة، والعقيدة النصرانية الأصولية المبنية على تفسيرات حرفية لنصوص العهد القديم تفيد بضرورة وجود دولة لليهود في الأزمنة الأخيرة كعلامة على عودة المسيح في الألفية السعيدة التي تخيلها يوحنا في رؤياه إثر معركة هرمجدون. وليس الحديث عن معركة هرمجدون مقتصراً على النخب المتعصبة من اليهود والنصارى، بل هو حديث الصحف، حديث المجلات والشركات الإنجليزية والسياحية. ففي استطلاع عن إسرائيل نشرته مجلة إنجليزية في عدد يونيو سنة 99 و900 ألف، ورد ضمن فقرات لتذكير زوار إسرائيل ما يلي: الذين سيزورون الكيان الغاصب في الدعاية السياحية سوف يتمتعون بالآتي: بزيارة إحدى المواقع الأثرية في شمال إسرائيل، هي مساحة المعركة للأرض المقدسة ماجد 25 ميلاً جنوب غرب حيفا، وتعرف أيضاً بهرمجدون، والمكان الذي يواجه فيه جيش الخير ووصية الرب قوى الشر ليعدل بالمجيء الثاني للمسيح. والطوائف المسيحية وغالباً من أمريكا تعتقد أن الموعد بات قريباً. فمن ثم تكونت النظرة الإنجيلية الأصولية بضرورة مساعدة إسرائيل، فأمريكا وإنجلترا تساعدان اليهود عبادة وتقربا إلى الرب وديانة وتدينا. هم يفعلون ذلك ديانة وعقيدة، ضرورة مساعدة إسرائيل، ضرورة تأييد مشروع جعل القدس عاصمة موحدة لليهود للتسريع بعودة المسيح. وظل هذا الشعور يتنامى في الأوساط النصرانية عامة والبروتستانتية خاصة في مطالع الثمانينيات، حتى بلغ مجموع المنظمات الإنجيلية الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة بلغ 250 منظمة تعكس آراء ورغبات 70 مليون أمريكي إنجيلي. كل هؤلاء يتدينون بمساعدة إسرائيل ويرون ضرورة هدم المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل الثالث مكانه من أجل التسريع بعودة المسيح بعقب ما يقع من الملحمة في هرمجدون. ومن الجماعات المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة مجموعات الأغلبية الأخلاقية، وقد بلغ عددهم 70 مليونا. وأهم مبادئهم أن أراضي فلسطين والأردن هي أرض إسرائيل دون سواه، ومن مبادئهم أنه لا تكتمل الشروط والهيئات لقيام السيد المسيح وانبعاثه إلا بعد قيام إسرائيل وبناء الهيكل على موقع المسجد الأقصى وإقامة مملكة داود. ومن مبادئهم أكثر من 70 مليونا وربما يصلون الآن إلى 100 مليون. من مبادئهم أنه لا بد من قيام صراع عالمي مدمر هرمجدون، تهزم في نهايته القوى المعادية للسيد المسيح. هذا ما يعتقدونه، هذه عقيدة عندهم. لذلك تجد الموالاة من النصارى خاصة البروتستانت وكذلك الكاثوليك لليهود الغاصبين، موالاة النصارى بعضهم بعضا في العدوان على المسلمين. انطلقت حركة التقريب بين الإسلام والنصرانية من حاضرة الفاتيكان ومقر مجلس الكنائس العالمي في جنيف في الوقت الذي كانت كثير من بلاد المسلمين ترزح تحت الاستعمار النصراني الغربي، كما في الجزائر مثلا، أو تعاني من اضطهاد المتنفذين فيها من النصارى كما في قبرص وبعض دول آسيا كالفلبين وأفريقيا كالحبشة. وربما اعتذر بعدم الصلة بين الكنيسة والقيادات السياسية للحكومات الغربية أو المحلية في دولة ما، لو سلمنا لهم جدلا بذلك، فما الذي يمنع دعاة التقريب من النصارى من إدانة الظالم والانتصار للمظلوم ولو معنويا؟ والشواهد على هذا الانخذال وذلك الصمت المعبر كثيرة منها. صمت مؤتمرات جمعية الأصدقاء الأمريكان للشرق الأوسط الثلاثة بحمدون والإسكندرية، وأيضا في مؤتمر بحمدون الثاني صمتهم عن المجازر التي تعرض لها المسلمون في الجزائر وقبرص والفلبين وأثيوبيا وتنزانيا. وظلت المؤتمرات اللاحقة تتجاهل المظالم الواقعة على الأرض اليوم وتدعو إلى نسيان مظالم التاريخ. من الشواهد أن هذا المسلك لم يتغير من قبل أدعياء التقارب من النصارى في السكوت عن إدانة الظالم وتجريم المجرم من بني ملتهم، حتى في عقد التسعينيات الميلادية التي تكشفت فيها الحقائق والمعلومات أكثر من ذي قبل. وقعت فاجعة المسلمين في البوسنة والهرسك في قلب أوروبا المتحضرة على بعد بضع مئات من الكيلومترات من مراكز التقريب ومعاهد الحوار في روما وجنيف وفيينا، ولم تشأ تلك الجهات التي دأبت على التغني بالشعارات الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الدينية أن تعين الظالم وأن توجه له الاتهام، بل اكتفت بعزاء المظلوم ودعوته إلى الصبر والغفران. فقد عُقِد في مطلع هذه المأساة في البوسنة والهرسك لقاءان هامان، أحدهما يوم الصلاة من أجل السلام في البوسنة، دعا إليه البابا يوحنا بولس الثاني في بلدة أسيزي في يناير سنة 93 و900 وألف، وقصره على ممثلين للمسلمين والنصارى من البوسنة وكرواتيا ومقدونيا وألبانيا وسائر البلدان الأوروبية، وغاب عنه ممثلو الكنيسة الصربية الأرثوذكسية، ولم يصدر عن الملتقى أي إدانة للصرب، بل كان جملة من الهمهمات حول السلام الغرض منه بالدرجة الأولى تبرئة النصرانية والتنصل من المسؤولية. وقد قامت جمعية سانت إيجيديو المعنية بالتقريب بين الأديان لاحقاً بعقد لقاء بين البابا يوحنا بولس الثاني وبطريرك الكنيسة الصربية في روما لتنقية الأجواء. اللقاء الثاني مؤتمر سلام للبشر عقد في أبريل من العام نفسه سنة 93 و900 وألف بتنظيم من معهد القديس جبريل اللاهوتي، وبمبادرة من وزير الخارجية النمساوي، وشهده عدد من كبار الشخصيات الداعية إلى تقارب الأديان من الجانبين على المستوى الديني والمستوى السياسي. ولم يصدر عن المؤتمر في بيانه الختامي أدنى إشارة لإدانة الصرب والكروات على جرائمهم في حق مسلمي البوسنة، واكتفي بالدعوة إلى نبذ الحرب وإحلال السلام. وحين وضعت الحرب أوزارها في البوسنة ورغمت الضحية على التوقيع بمداد من دمها على اتفاقية دايتون المجحفة المذلة بالتنازل عن أراضيها وحقوقها، شخص رهبان السوء والنفاق برؤوسهم ولبسوا مسوح الضأن على قلوب الذئاب، فدعت جمعية سانت إيجيديو وهي الذراع السياسي غير الرسمي للفاتيكان، دعت إلى ملتقى حاشد في روما سنة 96 و900 وألف بعنوان السلام اسم الرب، وراحوا يتبجحون في بيانهم الختامي قائلين: الأديان لا تبعث الضغينة والحرب، إنها لا تسوغ إراقة الدماء البريئة، الأديان لا تريد الحرب وإنما تريد السلام، ولا محل للقداسة في الحرب، فقط السلام هو المقدس. إننا نأمل أن يغسل هذا التيار من السلام أراضي الحرب ويطفئ الضغينة ويغذي الآمال لعالم بلا صراع. لقد نظرنا أنفسنا أن ننمي محبة السلام بين ظهراني أتباعنا المؤمنين. الحديث عن حروب دينية مجرد هراء كذا يقولون، وهذه طريقة القوم كما أخبر الله جل وعلا عنهم: بعضهم أولياء بعض، فحين تواتيهم الفرصة ينقضوا على المسلمين ضاربين عرض الحائط بسائر دعوات التقارب والمحبة والحوار، فإذا نالوا مقصودهم عادوا إلى تخدير ضحيتهم بعبارات التسامح والسلام حتى يقتنع من جانب واحد أن الحرب الدينية الجهاد مجرد هراء. ومن عجب أن يحضر ممثل الصرب ذلك اللقاء ويوقعه على بيانه الختامي، فمتى يستفيق دعاة التقارب ويعتصموا بثوابت الكتاب والسنة، ومتى يتعلم هؤلاء من تجارب الماضي وشواهد الحاضر؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.